الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير سورة الملك. وترتيب سورة الملك السورة 67 في المصحف الشريف. سميت بالملك لاشتمالها على كثير مما ينبغي أن يكون عليه الملك أو الملك من كثرة الخيرات وعموم القدرة والإحياء والإماتة واختبار أعمال الناس والغلبة والغفران ورفع الأبنية لخدامه وعدم التفاوت في رعاياه وتزيين بلاده والقهر على الأعداء والترحم على الأولياء والأمن ورخص الأسعار، وأن لا يقدر أحد على نصر من عاداه ولا على رزق من منعه. هذه كلها من آثار الملك، وهذه المعاني في عامتها مما تناولته هذه السورة الكريمة، فمن ثم سميت سورة الملك. وتسمى أيضا سورة تبارك، وهي سورة مكية 30 آية. وقد صح في فضلها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بتعبير آخر صح في فضلها على الخصوص، وإلا فهل توجد سورة في القرآن ليس لها فضل؟ كلا، ما أتى من العمومات في ثواب وفضيلة من قرأ حرفا من كتاب الله أو من قرأ القرآن كله يثبت لمن قرأ أي آية من القرآن الكريم أو أي سورة من القرآن الكريم. لكن قد تثبت بعض الأحاديث في فضيلة بعض السور بخصوصها، كذلك هذه السورة ثبت في فضلها بخصوصها بعض الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ضربت حذائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب. وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ضرب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خباءه، يعني خيمته، على قبر، يعني على موضع قبر، لأنه طبعا هو لا يعرف أنه قبر، فهو ضرب الخيمة ونصب الخيمة على مكان هو في الحقيقة موضع قبر وهو لا يعرف أنه قبر، ولذلك قال على قبر، أي على موضع قبر وهو لا يحسب أنه قبر، يعني لا يظن أنه قبر. فإذا قبر إنسان، فإذا هذه للمفاجأة، فإذا قبر إنسان يعني إذا مكان قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، يعني أن الصحابي سمع صوت الميت المدفون في هذا القبر يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فأتى النبي، وهذا جائز أن يكشف شيء من هذه الغيبيات أحيانا لبعض الناس، هذا يقع بإذن الله تبارك وتعالى. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ضربت خدائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. ولذلك من أسماء هذه السورة المانعة، المانعة يعني لأنها تمنع من يحفرها من عذاب القبر، وهي المنجية لأنها أيضا تنجيه من عذاب القبر. وهذا أمر معروف ومشهور أن أحد الأسباب التي تقي الإنسان من عذاب القبر أن يكون قارئا وحافظا لسورة الملك. فعلى أي الأحوال، هذه السورة لها هذا الفضل العظيم. فنوصي كل من يسمع هذا الكلام ألا يقصر أبدا في حفظ سورة تبارك الذي بيده الملك، واضح؟ خاصة من تقدم سنه أو من مرض أو نحو ذلك، فالسورة فضائل عظيمة جدا، ومن أكثر قراءتها فيرجى أنها تنفعه في قبره وفي الآخرة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل، يعني سورة السجدة، وتبارك الذي بيده الملك. هذا من وظيفة هذه السورة أنها تتلى عند النوم، كان لا ينام حتى يقرأ أولا قبل أن ينام هاتين السورتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال ابن جرير: أي تعاظم الذي بيده ملك الدنيا والآخرة وسلطانهما، لا يمنعه مانع ولا يحول بينه وبينه عجز، فلله عز وجل الملك التام، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويحيي ويميت، ويغني ويفقر، ويعطي ويمنع. فهذا كقوله تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فمعنى تبارك يعني تعالى وتعاظم، الذي يتصرف في عالم الملك بيد قدرته لا يتصرف فيه غيره، فبيده كل ما وجد من الأجسام لا بيد غيره، يصرفها كما يشاء، وهو القادر على كل ما عزم من الممكنات يوجدها على ما يشاء. وكلمة أو لفظة تبارك بحسب اللغة والاشتقاق هي تفاعل، تفاعل من البركة، تفاعل أو تفاعل من البركة. ومعنى تبارك أي تكاثرت البركات والخيرات من قبله عز وجل، وهذا يستلزم عظمته وتقديسه سبحانه وتعالى. ومعنى قوله الذي بيده الملك أي نفوذ المقدور في كل شيء، يتصرف في كل شيء بما يشاء لا معقب لحكمه. ونلاحظ هنا تقديم الموصول وصلته، تبارك لم يقل تبارك الله وإنما قال تبارك الذي، فتقديم الموصول في الصفة الخاصة بالله تبارك وتعالى وهي تبارك يدل على عظمة الموصول، تقديم هنا يدل على عظمة الموصول، تبارك الذي بيده الملك. ويدل له قوله تبارك وتعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، لأن التقديم بالتسبيح وهو التنزيه يساوي التقديم هنا في قوله تبارك الذي بيده الملك. ثم قال تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة أي قدر الموت والحياة، فأمات من شاء وما شاء، وأحيا من أراد وما أراد إلى أجل معلوم، أو أوجد الحياة وأزالها حسب ما قدر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني ليبلوكم، يقدر هنا ليبلوكم فيعلم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم يعني يختبركم فيعلم أيكم أحسن عملا، كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فيقدر هنا ليبلوكم فيعلم، علم وقوع، علم إيه؟ مكاشفة، وليس علم غيب، لأن هذا لا يعني يكون، لا يتعلق إلا بالأشياء بعد وجودها، علم الشهادة يتعلق بالأشياء بعد وجودها، وهي تقع موافقة لما سبق في علم الله تبارك وتعالى من المقادير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز أي الغالب، الذي يقهر من أساء العمل، الغفور أي لذنوب من أناب إليه وأحسن العمل. وقول الله تبارك وتعالى هنا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقد قال تعالى أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال في سورة هود: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا دليل على الحكمة من خلق الموت والحياة. قيل تقديم الموت على الحياة كما قدم الإناث في قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وقيل تقديم الموت لأن الأصل العدم، الأصل عدم الحياة ثم تطرأ بعد ذلك الحياة، والله تعالى أعلم. ليبلوكم أيكم فيعلم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما العبرة بالإحسان في العمل لا بكثرته. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معنى الإحسان في حديث جبريل المشهور حينما سأله من الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا هو معنى الإحسان، أيكم أحسن عملا. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: جعل للعالم موتتين وإحياءتين، وبينه بقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وهذه الآيات الكريمة تدل على أن الموت أمر وجودي لا عدمي كما زعم الفلاسفة، لأنه لو كان عدميا لما تعلق به الخلق، فالموت مخلوق الذي خلق الموت والحياة، فالله خلق هذا الموت. ثم يقول تبارك وتعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، قال ابن جرير: طبقا فوق طبق، بعضها فوق بعض. فقال بعض علماء الفلك: اعلم ان لفظ السماء يطلق لغة على كل ما على الانسان، كل ما على الانسان يطلق عليه من حيث اللغة سماء، فانه من السمو وهو العلو، فسقف البيت سماء. ومنه قوله تعالى: من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب حبس الى السماء السقف ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. فقوله فليمدد بسبب أي يمدد بحبل إلى سقف بيته. وهذا الفضاء اللانهائي سماء، طبعا تعبير جماعة لا يعني يدققون في ألفاظهم، فكلمة هذا الفضاء هو في الحقيقة ليس فضاء، بل هو مليء بالملائكة، ما فيها موضع شبر إلا وملك ساجد يسبح الله تعالى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعبير في معمل التجاوز. وهذا الفضاء اللانهائي سماء، من قال إنه لا نهائي؟ من قال إن الفضاء لا نهائي؟ لا شك ما دام مخلوقا فله حد وله نهاية وله غاية، وليس ممتدا إلى يعني لا نهاية. فهذه أيضا كلام من يطلق الكلام دون يعني حساب. يقول: ومنه قوله تعالى: كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء والسحاب سماء. ومنه قوله تعالى: أنزل من السماء ماء، سماء السحاب. والكواكب سماوات، كواكب سماوات لأنها تعلونا. إذن سقف الحجرة سماء، السحاب سماء، الكواكب سماء، ما يسمى بالفضاء إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى أيضا يطلق عليه سماء. يقول: والكواكب سماوات. بعض باحثي الفلك طبعا تلاحظون أن هذا كان أيام القاسمي، ولم يكن طبعا حصل تقدم علمي الذي وصلوا إليه الآن في اكتشاف يعني الأفلاك. فبعضهم يزعم أن السماوات السبع هي الكواكب السبع السيارة، وطبعا من قال أن الكواكب مجموعة الشمسية السبع بس؟ اكتشفوا يعني مزيدا على ذلك. يقول: وهي طباق يعني بعضها فوق بعض، لأن فلك كل منها فوق فلك غيره. طبعا سوف يأتي في السورة نفسها ما يضعف هذا القول، وهو في قوله تبارك وتعالى: وزينا السماء الدنيا لمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، او بتعبير اخر الايه الاخرى: ان زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فواضح من هذا ان هذه السماء التي فيها هذه الكواكب اي سماء هي؟ الدنيا. ان زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب، فالسماء الدنيا فقط هي التي نراها الان والتي فيها هذه الكواكب. اما السماوات السبع الاخرى فان يعني يكون لنا ادراك لما فيها، وكما سياتي هذا يعني امر واضح جدا في هذه السوره وهذه الايه. فالكواكب زينه لماذا؟ زينه للسماوات، السماء الدنيا، فكل ما نراه هذا كله ما زال في حدود السماء الدنيا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، اي تخالف وعدم تناسب في رعايه الحكمه، بل رعاها في كل خلقه. فرجع البصر يعني إن شككت فكرر النظر هل ترى من فطور أي من خلل. وأصل الفطور الصدوع والشقوق أريد به لازمه كذا قالوا، والصحيح أنه على حقيقته. فمعنى قوله هل ترى من فطور هل ترى من انشقاق وانقطاع بين السماوات بحيث تذهب هذا الانشقاق باتصالات الكواكب فتفرقها وتقطع علاقتها وأحبال تجد بها. كلا بل هي متجاذبة مرتبط بعضها ببعض من كل جهة كما تقدم في سورة قاف في قوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فهذا يفسر قول هنا فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قوله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا يعني بعضها فوق بعض، ما ترى يعني يا ابن آدم في خلق الرحمن من تفاوت، وكما قلنا التفاوت هو الاختلاف. وقرأها حمزة والكسائي ما ترى في خلق الرحمن من تفوت. فارجع البصر يعني كرر البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين أي كرره يعني مرة بعد مرة ينقلب إليك البصر خاطئا، خاطئا يعني مبعدا من قولك خسأت الكلب يعني باعدته. يقول القصري ثم ارجع البصر كرره كرتين أي رجعتين أخريين ابتغاء الخلل والفساد والعبث. تدبر وانظر وفتش هل تجد عبثا أو خللا أو تفاوتا في خلق السماوات. والمراد بالتثنية التكرير، ثم ارجع البصر كرتين المراد بالتثنية التكرير. ينقلب إليك البصر يرجع إليك البصر خاطئا يعني مفرودا عن إصابة المطلوب، مفرودا عن أن يصيب ما يفتش عنه من الخلل أو الفساد أو العبث في هذا الخلق. ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير أي معيي كال، يعني كليل منقطع عن أن يلحق ما نظر إليه، يعني يصيب هذا هذا الكلل والتعب والإرهاق لأنه لا يمكن أبدا أن يرجع ويرى في خلق الله سبحانه وتعالى تفاوتا أو خللا أو فسادا أو عبثا. وقال الزجاج في تفسير قوله تعالى وهو حسير قد أعيا من قبل أن يرى في السماء خللا، قد أعيا من قبل أن يرى في السماء خللا. معنى كلام الزجاج يعني إن الذي يفتش في هذه السماء وينظر ويتأمل ويتدبر ويبحث بنية أن يعثر على خلل فسوف يعيا ويكون حسيرا متعبا كالا مرهقا ويرجع خاسئا خائبا، فلن يجد على الإطلاق خللا ولن يرى في السماء خللا. يقول الزمخشري نهاية كمال عالم الملك في خلق السماوات لا ترى أحكم خلقا وأحسن نظاما وطباقا منها. وأضاف خلقها إلى الرحمن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، نسبها إلى اسمه الجليل الرحمن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. أضاف خلق السماوات إلى الرحمن عز وجل لأنها من أصول النعم الظاهرة ومبادئ سائر النعم الدنيوية، وسبب التفاوت عنها لمطابقة بعضها بعضا وحسن انتظامها وتناسبها. وإنما قال ثم ارجع البصر كرتين لأن تكرار النظر وتجوال الفكر مما يفيد تحقق الحقائق، وإذا كان ذلك فيها عند طلب الخروق والشقوق لا يفيد إلا الخطوء والحسور فحقق الامتناع. وما أتعب من طلب وجود الممتنع، ما أتعب الأصول تعجب يعني ما أشد تعب الشخص الذي يروم ويبحث ويفتش عن شيء ممتنع لا يمكن أن يجده أبدا، كم يتعب كم يتعب الشخص الذي يريد أن يفتش عن خلل في خلق السماوات، هل سيعود بتحقيق شيء من بغيته؟ لا يمكن أبدا أن يقع شيء من ذلك. فقال الله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، وقال تبارك وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء تبارك وتعالى. يقول الناصر في قول الله تبارك وتعالى ينقلب إليك البصر خاطئا وضع الظاهر موضع المضمر، فارجع البصر هل سبب من فطور، لم يقل ثم ارجعه مرتين وإنما قال ثم ارجع البصر مرتين. وفيه من الفائدة التنبيه على أن الذي يرجع خاطئا حسيرا غير مدرك الفطور هو الآلة التي يلتمس بها إدراك ما هو كائن، فإذا لم يدرك شيء دل على أنه لا شيء. نفس النظر، لأن ما الذي يستعمل في النظر وفي الاطلاع والرؤية؟ العين. فلذلك قال فارجع البصر هل ترى من قصور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. فالذي يرجع خاطئا حسيرا غير مدرك الفطور هو الآلة التي يلتمس بها إدراك ما هو كائن، فإذا لم يدرك شيء دل على أنه لا شيء، يعني لا يوجد خلل ولا فطور في خلق الله تبارك وتعالى. وهذا الإتقان العظيم في خلق السماوات والأرض كما قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فإتقان هذا الخلق وإحسان الله سبحانه وتعالى هذا الخلق، هذا الحال للسماء إنما هو في الدنيا فقط، أما يوم القيامة فلا شك أن السماء سوف تنفطر كما قد قال الله تعالى وإذا السماء انفطرت، وقال وإذا السماء انشقت، وقال ويوم تشقق السماء بالغمام، فهذا إنما يكون يوم القيامة. فالمقصود بهذا الإحكام في الحياة الدنيا. وقول الله تبارك وتعالى فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، قال ابن جرير وهي النجوم، وجعلها مصابيح لإضاءتها وكذلك الصبح، إنما قيل له صبح للضوء الذي يضيء للناس من النهار، وجعلناها رجوما للشياطين، فالمصابيح هنا هي النجوم، وجعلناها رجوما للشياطين. واضح. قال ابن كثير عاد الضمير في قوله تعالى وجعلناها على جنس المصابيح لا على عينها، لأنه لا يرمى بالكواكب التي في السماء بل بشهب من دونها وقد تكون مستمدة منها. يعني جزاه الله خيرا الإمام الحافظ الجليل ابن كثير، يعني طبعا المستوى العلم البشري اللي هو الاكتشافات وهذه الأشياء هذه تتفاوت طبعا عند العلماء، لكن في علوم الشريعة لا شك أنهم كانوا في القمة منها، لكن هم كانوا مواكبين لعصورهم في إيه؟ في ناحية العلوم حسب المستوى العلم البشري الذي ترك الله للبشر هذا القسم العلوم كي يكتشفوهم ويتطوروا ويتقدموا فيه. لو تأملنا هنا قول الله تبارك وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، بمصابيح، هل يحتمل أن تكون المصابيح هي الكواكب؟ ولماذا؟ لأن قول الله سبحانه وتعالى وجعلناها رجوما للشياطين، ما الذي ترجم به الشياطين؟ الشهب. الشهب دي طبيعتها هي طبيعة الايه؟ نفس طبيعة النجوم. ها؟ الشمس نجم ولا كوكب؟ نجم، مش كده؟ الأرض كوكب ولا نجم؟ كوكب. ها؟ الزهرة والمشتري والزحل وكل هذه الأشياء دي كلها كواكب. ها؟ اللي هي بتكون زي الأرض والقمر كده، اللي هي الأرض المعروفة دي، لكن متوهجة بالكتل الغازية الضخمة الملتهبة كالشهب والنجوم، هذه هي المصابيح. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وتأملوا دقة القرآن، وهذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى على أن هذا الكلام هو كلام الله ولا يمكن أن يكون غير ذلك. قال الله سبحانه وتعالى في الشمس قال وجعلنا فيها فراجا وهاجا، لكن في القمر قال وقمرا منيرا، لكن ما قال وهاجا. فالقمر منير لأنه عبارة عن مرآة، مثل مرآة ينعكس عليها ضوء الشمس فنراها بهذا الإضاءة، لكن الشمس نفسها نجم، النجوم كذلك، الشهب كذلك. واضح. لذلك قال الله تعالى وجعلنا سراجا وهاجا وهو الشمس لأنها نجم. فهنا يقول الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ما هي هذه المصابيح؟ النجوم، بدليل قوله وجعلناها أي هذه المصابيح رجوما للشياطين يرجم بها مسترخ السمع من الشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. فهذه الآية تكشف عن غايتين أو حكمتين من خلق النجوم. الأولى أنها زينة ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. الثانية أنها يرجم بها الشياطين الذين هم أعداء البشر بانفراد الشهب المسببة عنها. وقال بعض المفسرين وجعلناها رجوما يعني وجعلناها رجوما وظنونا لشياطين الإنس وهم المنجمون. وجعلناها رجوما بعض يقول إيه رجوما يعني إيه ظنونا لشياطين الإنس وهم المنجمون. قال الشهاب يعني تعليقا على قول القاضي مرضه لأنه خلاف الظاهر المأثور أي وجعلنا لها فائدة أخرى هي رجم أعدائكم بانقباض الشهب المسببة عنها. وقيل معناه وجعلناها رجوما وظنونا لشياطين الإنس وهم المنجمون. وقال تعالى وأعتدنا لهم عذاب السعير أي في الآخرة. ثم ينبه فضيلة الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى صاحب تتمة أضواء البيان وهو أقرب تلامذة الإمام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى هو الذي أتم أضواء البيان بعد وفاة الشيخ رحمه الله. أن الشيخ أين وقف التفسير أي آية أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم مفلحون وكانت آخر آية فسرها الشيخ رحمه الله تعالى فلعلها بشرى إلى أنه من حزب الله المفلحين إن شاء الله رحمه الله تعالى. يقول ظهرت تلك المخترعات الحديثة ونادى أصحاب النظريات الجديدة والناس ينقسمون إلى قسمين قسم يبادر بالإنكار وآخر يسارع بالتصديق وقد يستدل كل من الفريقين بنصوص من القرآن والسنة ولعل الأولى أن يقال إن النظريات الحديثة قسمان نظرية تتعارض مع صريح القرآن فهذه مردودة بلا نزاع كنظرية ثبوت الشمس مع قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها. فطبعا في هذه الحلقة قطعا لا بد أن نرد هذه النظريات لأنها قائمة على علم بشري قاصر ومتعارضة تعارضا صريحا مع خالق السماوات والأرض ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ثم إذا بنفس النظريات تتطور بعد ذلك ويعني يعلنون في أحدث النظريات أن الإيه أن الشمس بكل الأجرام السماوية المحيطة بها المجموعة الشمسية وكذا هي كلها مع كل مجرة تسبح إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى فيما يسمى بالفضاء كلها تتحرك. واضح لك هي العملية فيها نوع من النسبية واضح هذا شيء ملاحظ ومحسوس حركة الأفلاك السماوية هذا شيء مش غريب علينا نحن نتصوره القمر بالنظام تتحرك الكواكب تتحرك النجوم تتحرك بحكمة وبحساب وكل شيء موزون واضح. الشمس بالنسبة لما يدور حولها من الأجرام السماوية هي بالنسبة لها ثابتة لكن نفس الشمس مع المجموعة الشمسية كلها تدور أيضا بقدرة الله تبارك وتعالى. فرجعوا وعدت هذه الآية من إعجاز القرآن الكريم وهي قول الله تبارك وتعالى والشمس تجري لمستقر لها لمستقر لها. بل أوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بصورة أوضح وأكثر حينما بيّن أن الشمس حينما تغيب تذهب فتسجد تحت عرش الرحمن تبارك وتعالى ثم تستأذن في الطلوع فيؤذن لها إلى آخر أحاديث معروفة. فعلى أي الأحوال أي شيء يتعارض مع نص صحيح أو مقطوع به كآيات القرآن الكريم أو الحديث النبوي واضح من النظريات العلمية إذا كان التعارض صريحا ففي هذه الحالة لابد أن نرد هذه النظرية لأن هذا صادر عن علم بشري قاصر. أما إذا كانت يعني هذه النظرية وصلت إلى مرتبة الحقيقة الفرق بين النظرية وبين الحقيقة الحقيقة خلاص ثبتت ولا يمكن الطعن فيها حقيقة واضحة يقول ونظرية لا تتعارض مع نص القرآن ولم ينص القرآن عليها وليس عندنا من وسائل العلم ما يؤيدها ولا ما يرفضها فالأولى أن يكون موقفنا موقف التثبت ولا نبادر بحكم قاطع إيجابا أو نفيا. يعني لأن كتاب القرآن الكريم ليس كتاب تكنولوجيا وإنما هو كتاب هداية صحيح أتت بعض الإشارات تتضمن ما يسمى الآن بالإعجاز العلمي للقرآن لكن هذا يصح الاستدلال به فيما وصل إلى مرتبة الحقيقة علمية نقطع أن هذه موافقة لما جاء في القرآن. أما إذا كان شيء ليس عندنا ما يرده ولا عندنا أيضا ما نقبله فهذه تترك للخبرة البشرية وللعلم البشري ولا ينبغي ربطها أبدا بالقرآن الكريم، لأن بعض الناس غلا في هذا الأمر غلوا مستقبحا، حتى إن بعض الناس في يوم من الأيام كانت كلام في نظرية داروين كانت يعني شائعة جدا عند كثير من الناس، حتى حاول بعض المنهزمين أن يلصقوها بالإسلام، ووصل به الأمر إلى أن ادعى في تفسيره إلى أن نظرية داروين فيها إشارة إلى صحتها في القرآن الكريم، وزعم ذلك في قول الله تبارك وتعالى في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. قالوا هي دي النفس واحدة، من نفس واحدة، ثم جعل منها إيه؟ زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فطبعا هذا من الإلحاد في آيات الله ومن تحريف كلام الله عن موضعه، لأن نظرية داروين نظرية فاشلة وخائبة ومزيفة، وهذا له كلام في وقت آخر. فلا يجوز أبدا أن يربط نصوص القرآن الكريم بنظريات تروح وتجيء وتخطئ وتصيب، وإنما الذي يجوز ربط القرآن به هو ما وصل إلى مرتبة الحقيقة العلمية. أما ما كان في مرتبة النظرية فإذا وجد في القرآن ما يرده فيبطل قطعا. نعم. هذا المنهج لو منهج التثبت في النظريات التي لا تتعارض مع نص القرآن ولم ينص القرآن عليها وليس عندنا ما يؤيدها ولا ما يعارضها، ففي هذه الحالة ينبغي أن نتثبت ولا نتهور بحكم قاطع إيجابا أو نفيا، وذلك أخذا من قضية الهدهد وسبأ مع نبي الله سليمان لما جاء يخبرهم، وكان عليه السلام لم يعلم عنهم شيئا، فقال للهدهد فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فلما أخبر الهدهد سليمان بذلك وكان سليمان عليه السلام لم يعلم عنهم شيئا، فسليمان لم يكذب الخبر بكونه من الهدهد ولم يصدقه لأنه لم يعلم عنهم سابقا، مع أنه أي الهدهد وصف حالهم وصفا دقيقا، لكن ماذا فعل سليمان؟ تثبت، وكان موقفه عليه السلام هو موقف التثبت مع ما لديه من إمكانيات الكشف والتحقيق من الريح والطيف والجن، فقال للمخبر وهو الهدهد: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فهذا هو النموذج الذي ينبغي أن يحتذى فيما لا يعلم الإنسان صدقه من كذبه، أن يتريث ويتثبت ولا يتهور في الجانب السلبي أو الإيجابي. يقول الشيخ رحمه الله: ونحن في هذه الآونة لسنا أشد أو أعظم إمكانيات من نبي الله سليمان آنذاك، وليس المخبرون عن مثل هذه النظريات أقل من الهدهد، فليكن موقفنا على الأقل موقف من سينظر يصدق الخبر أم يظهر كذبه. والغرض من هذا التنبيه هو ألا نحمل لفظ القرآن فيما هو ليس صريحا فيه، لا نحمله ما لا يحتمله، ثم يظهر كذب النظرية أو صدقها فنجعل القرآن في معرض المقارنة مع النظريات الحديثة، من النظريات الحديثة إيه؟ يهدم بعضها بعضا. فإذا ربطنا القرآن بالنظرية ثم ثبت بطلانها ففي هذه الحال نفتح باب فتنة على الناس، والخطأ منا نحن حينما نربط القرآن بهذه المتغيرات، لأن القرآن فوق ذلك كله، القرآن أعلى وأسمى من هذا كله. يقول الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ويقول أيضا في قوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يقول المنصوص هنا ارجاع البصر كرتين، ولكن حقيقة النظر أنه أربع مرات. الأولى في قوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، والثانية في قوله: فارجع البصر هل ترى من فطور، والثالثة والرابعة في قوله: ثم ارجع البصر كرتين. وليس بعد معاودة النظر أربع مرات من تأكيد. والحسير العلي الكليل العاجز المنقطع دون غاية، كما في قول الشاعر: من مد طرفا إلى ما فرخ غايته ابتد قسآنا من الطرف قد حسرا. قال القرطبي: يقال قد حسر بصره يحسر حسورا أي كل وانقطع نظره من طول مدى وما أشبه ذلك فهو حسير ومحسور أيضا. قال الشاعر: نظرت إليها بالمحصب من منى فعاد إلي الطرف وهو حسير. ثم يقول في قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. الدنيا تأنيث الأدنى أي السماء الموارية للأرض، ومفهومه أن بقية السماوات ليست فيها مصابيح التي هي النجوم والكواكب كما قال: بزينة للكواكب. ويدل لهذا المفهوم ما جاء عن قتادة أن الله جعل النجوم لثلاثة أمور، أمران هنا وهما زينة السماء الدنيا ورجوما للشياطين، والثالثة علامات واهتداء في البر والبحر وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهذه الأمور الثلاثة تتعلق بالسماء الدنيا لأن الشياطين لا تنفذ إلى السماوات الأخرى لأنها أجرام محفوظة كما في حديث الإسراء لها أبواب، وفي الحديث أيضا أنها تطرق ولا يدخل منها إلا بإذن. نعم، يقول الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. طبعا هذا كما قلنا استدلال بإيه؟ بالمفهوم، يعني هذا ليس صريحا لكنه استدلال بإيه؟ بالمفهوم، يعني مفهوم قوله تعالى: إن زينا السماء الدنيا، فيفهم منها أن ما عدا السماء الدنيا ليس فيه إيه؟ نجوم ولا كواكب ولا شياطين. ترجم: جعلناها رجوما للشياطين وهي الشهب من النار، والشهب النار كما في قوله تعالى: أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون. والرجوم والشهب هي التي ترمى بها الشياطين عند افتراق السماء كما في قوله تعالى: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقوله تعالى أيضا: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وهنا سؤال، وهو: إذا كان الجن من نار كما في قوله تعالى: وخلق الجان من مارج من نار، فكيف تحرقه النار؟ يعني هو نحن خلقنا من ماء وتراب من الطين، لكن هل نحن أنا طين؟ يعني أصل خلقتنا من إيه؟ من الماء ومن التراب، لكن كل أصل الخلق شيء واضح يفترق تماما عن إيه؟ كينونة هذا الشيء فيما بعد. فنحن البشر مثلا نحن خلقنا من طين، لكن هل نحن طين؟ إذا ابتلانا بالماء نصير طينا؟ ما يكون هذا واضح. كذلك أصل خلق الجن من النار، وخلق الجن من مارج من نار، لكن ما يسترت عليها الجن الآن لا ندري، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فهم أصلهم من النار لكن كيف خلقهم الآن ما ندري، فكون أصلهم من نار لا يستلزم أنهم الآن نار واضح. ومع ذلك أجاب بعض العلماء بجواب آخر، قالوا: إذا كان الجن من نار كما قال تعالى: وخلق الجن من مارج من نار، فكيف تحرقه النار؟ أجاب عنه الفخر الرازي بقوله: إن النار يكون بعضها أقوى من بعض، فالأقوى يؤثر على الأضعف. ومما يشهد لما ذهب إليه قوله تعالى بعده: وأعتدنا لهم عذاب السعير، يعني في الآية الكريمة، وقول الله تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. رجوما للشياطين، كيف تكون رجوما للشياطين والشياطين أصلهم نار، فكيف يعاقبون أو يقذفون ويلزمون بما هو نار، كيف تفرقه النار؟ الجواب: أن النار يكون بعضها أقوى من بعض، فالأقوى يؤثر على الأضعف، بدليل قول تعالى في بعد إيه: وأعتدنا لهم عذاب السعير، والسعير هو أشد النار وأقوى النار. ومعلوم أن النار طبقات بعضها أشد من بعض، وهذا أمر ملموس، فقد تكون الآلة مصنوعة من حديد وتسلط عليها آلة من حديد أيضا أقوى منها فتكسرها، فلا يمنع كون أصله من نار ألا يتعذب بالنار، كما أن أصل الإنسان من طين من حماء مسنون ومن صلصال كالفخار، وبعد خلقه فإنه لا يحتمل التعليل بالصلصال ولا بالفخار. واضح؟ يعني لو جبت إنسان وجبت بقى كده كمية كبيرة من القلل مثلا والفخار وهذه الأشياء والطوب الفخار وظلت تضربه أو ترجمه به، هل هو لأنه خلق من صلصال كالفخار لن يضره ولن يؤذيه؟ لا، سوف يقتله، فقد يخضع على الإنسان بضربة بقطعة من الفخار وهو خلق من إيه؟ من الفخار، والعلم عند الله تعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، أي المرجع، بئس المصير أي بئس المرجع، ذلك العذاب المحرق. وهذا من الاستطراد، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر وعيد الشياطين ثم استطرد ذلك وعيد الكافرين عموما. فأولا ذكر وعيد الكافرين وجعلناها رجما للشياطين واعتدنا لهم عذاب، السعير هذا بالنسبة للجن الشياطين، ثم قال وللذين كفروا، فهذا نوع من الاستطراد لأنه عمم هنا بقى وأتى بكل الكفار، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سامعوا لها شهيقا وهي تفور. والشهيق صوت مثل صوت الحمار. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، يعني سمعوا لأهلها ممن تقدم طرحهم فيها. قسمية يقول إن المقصود سمعوا لها يعني سمعوا لمن؟ لأهلها الذين سبقوهم إلى النيران والعياذ بالله. سمعوا الأصوات المنكرة المنافية لأصوات الأناسي أو لأنفسهم، فإنهم يصطرخون فيها بأصوات الحيوانات المنكرة الصوت، كقول تعالى لهم فيها زفير وشهيق. فالاحتمال الأول في تفسير سمعوا لها شهيقة، سمعوا لأهلها الذين سبقوهم إلى النار، تصدر عنه أصوات منكرة كأصوات البهائم والحيوانات شهيقة، والشهيق كما قلنا صوت كصوت الحمار. أو سمعوا لها شهيقة، سمعوا للنار نفسها، للسعير نفسها أو جهنم شهيقة، تشبيها لحسيسها المنكر الفظيع بالشهيق، وهو الصوت الذي يخرج من الجوف بشدة كصوت الحمار. سمعوا لها شهيقة وهي تفور، أي تغلي بهم كغي المرجل وتعلو، تكاد تميز من الغيظ، يعني تكاد تتقطع من تغيظها عليهم. فمعنى قوله تكاد تميز من الغيظ أي تتفرق أجزاؤها من الغيظ على الذين أغضبوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا للأسف الشديد القاسمين هنا أورد قول من ادعى المجاز في هذه الآية، فقال شبهت في شدة غليانها وقوة تأثيرها في أهلها بإنساد شديد الغيظ على غيره مبالغ في إيصال الضرر إليه، فتوهم لها صورة كصورة الحالة المحققة الوجدانية وهي الغضب الباعث على ذلك، واستغل لتلك الحالة المتوهمة الغيظ. وأما ثبوت الغيظ الحقيقي لها يخلق الله فيها إدراكا فبحث آخر. لكنه قد قيل هنا، قد قيل هنا إنه لا حاجة إلى ادعاء التجوز فيه، وجوز بعضهم أن يراد بالغيظ غير من؟ غيظ الزمانية، غيظ الزمانية. يقول الشيخ رحمه الله تعالى العلامة الشنقيطي إثبات أن للنار حسا وإدراكا وإرادة، النار لها حس وإدراك وإرادة، والقرآن أثبت للنار أنها تغطاز وتبصر وتتكلم وتطلب المزيد، كما قال عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. واضح. والحديث طبعا معروف يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، هذه حقيقة. كذلك قوله إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وقال عز وجل هنا تكادوا تميزوا من الغيظ كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها، أي كلما ألقي فيها جماعة من الكفرة، كلما ألقي فيها جماعة من الكفرة. طيب ألا يحتمل أن الفوز يكون من أوساط الموحدين الذين يدخلون النار ولا يقلدون فيها؟ طبعا سياق الآية واضح جدا أنها في الإيه؟ في كفار كفرا أكبر، أن الآية كلما ألقى فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فطبعا تكذيب الرسل لا يكون إلا من الكفار. كلما ألقى فيها فوز جماعة من الكفرة سألهم خزنتها سؤال توبيخ ألم يأتكم نذير، أي في الدنيا ينذركم هذا العذاب، و استدل به على أنه لا تكليف قبل البعثة، لا تكليف قبل البعثة. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إن أنتم إلا في ضلال أي في ذهاب عن الحق بعيد، فالمعنى فكذبنا الرسل الذين أتونا وأفرطنا في التكذيب حتى نفينا الإنزال والإرسال رأسا وبالغنا في نسبتهم إلى الضلال؟ قالوا بلى. انظر إلى الاعتراف، قالوا بلى، يعني بلى قد جاءتنا الرسل. ثم المصيبة الكبرى ليس فقط يعترفون أن جاءتهم الرسل، قالوا بلى قد جاءنا نذير، قد تحقيق، قد جاءنا نذير فكذبنا النذير. وليس فقط كذبنا، نحن أفرطنا في التكذيب ونفينا التنزيل والإرسال والنبوة ونفينا الموضوع من أصله. فكذبنا الرسل وأفرطنا في التكذيب، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. من هنا قطعا تدل على الايه؟ العموم، يعني ما انزل الله من شيء على الاطلاق، كل ما تدعيه هذا ما انزل الله منه حرفا واحدا. ما نزل الله من شيء. زياده على هذا بالغوا في نسبه الرسل الى الضلال، ان انتم الا في ضلال، وضلال بس كبير. ان انتم الا في ضلال كبير. نعيد تفسيرها، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. اي فكذبنا الرسل وافرطنا في التكذيب حتى نفينا الانزال والارسال راسا، وبالغنا في نسبتهم الى الضلال. ثم اعترفوا بجهلهم فقالوا، قل تعالى وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. يقول القاسمي وقال لو كنا نسمع او نعقل، يعني من النذر ما جاءت به، لو كنا نتفكر في كلام الله الذي جاء به المرسلون، سماع طالب للحق وعقل من نبذ الهوى، ما كنا في اصحاب السعير، اي في عباد اهل النار. ودل قوله تعالى وقال لو كنا نسمع او نعقل على ان الكافر لم يعط من العقل شيئا، الكافر لم يعط من العقل شيئا. ولذلك القرآن الكريم ينفي عنهم أحيانا إيه؟ العقل، مع أنه في أحيان أخرى يفسده. ما الجمع بينهما؟ أي نعم، يعني العقل موجود، لكن لما كانت الحكمة من خلق الإنسان وتكريمه بالعقل أساسا هي أن يتفكر في توحيد الله وأن يتوصل إلى إثبات الإسلام والتوحيد والنبوة وكذا، فلما عطل عقله عن الوظيفة التي خلق من أجلها كأنه عطله عن الوظيفة التي خلق من أجلها أساسا، فبالتالي صار مستويا مع من لا عقل له او ما لا عقل له من البهائم والعجل الموات ونحوها. فلذلك بعض الايات تثبت لهم العقل وبعضها تنفيه، او السمع او البصر، فلهم قلوب لا يفقهون بها، يعني عندهم قلوب لكنهم لا يعملونها فيما خلقت من اجله. اي نعم. وهذه الايه ايضا تفيد الى ان الوصول الى الحق يكون اما عن طريق الايه؟ النقص او النقص. السمع قالوا لو كنا نسمع او نعقل، السمع بالايه؟ بالاخبار والاثار والروايات، والعقل هو الدليل الثاني. قال الناصر لو تفطن نبيه لهذه الايه لعدها دليلا على تفضيل السمع على البصر، فانه قد استدل على ذلك باخفى منها، وقال لو كنا نسمع او نعقل. فقال ابن السمعاني استدل به او استدل به من قال بتحكيم العقل، يعني تحكيم العقل في موضعه طبعا. وقال الزمخشري قيل إنما جمع بين السمع والعقل لأن مدار التكليف على أدلة السمع والعقل، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قول الله تبارك وتعالى هنا كلما ألقي فيها فوز، كلما صيغة عموم، كلما فعم هنا الإيه؟ الزمان. كلما ألقي فيها فوز صيغة عموم، فمعناها أن جميع ما من كافر يدخل النار إلا ويكون قد قامت عليه الحجة بدليل هذا العموم. كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها، وقال تعالى في سورة الزمر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، نفس السياق واضح. فالذين أيضا صيغة عموم، هذا يدل على أنه لا يدخل أحد النار إلا بعد أن يعترف ويقر بأنه قد جاءه رسول وأنه كذب وأنه مستحق لهذا يعني العذاب. فاعترفوا بذنبهم، يعني فأقروا بجحدهم الحق وتكذيبهم الرسل، فبعدا لهم، فسحقا أي بعدا لهم، اعترفوا أو أنكروا فإن ذلك لا ينفعهم، الاعتراف لا يفيدهم شيئا. وقول تعالى فسحقا لأصحاب السعير هذا منصوب على المصدر، يعني أسحقهم الله سحقا، ومعناه باعدهم الله من رحمته مباعدة، والسحيق البعيد. وهذه الآية قول تعالى كلما ألقي فيها فوج، سألهم خزنتها. يؤخذ منها أن للنار خزنة، وهؤلاء الخزنة ملائكة موكلون بالنار، كما في قوله تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بين عددهم في قوله عليها 19، وقال أيضا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. ودلت أيضا هذه الآيات على أن أهل النار يدخلونها جماعة بعد جماعة، كما في قول هنا كلما ألقي فيها فوج فوج. وقال تبارك وتعالى أيضا كلما دخلت أمة لعنت أختها، واضح؟ فهذا يدل على أنهم يدخلون إيه؟ جماعات وأفواجا. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي قال أهل النار لو كنا نسمع أو نعقل عن الله حجزه أو نعقل حجز الله ما كنا في أصحاب السعير، أي النار. فهم يسمعون ولكن لا يسمعون ما ينفعهم في الآخرة، ويعقلون ولكن لا يعقلون ما ينفعهم في الآخرة، لأن الله تعالى قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. قال الله تبارك وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، لإثبات لإيه؟ حاسة السمع والبصر، فهو عنده الآلة لكن لم يستعملها فيما خلقت لأجله، فهذه من الآيات التي تثبت لهم السمع والبصر، فجعلناه سميعا بصيرا، في حين في الآيات الأخرى قال صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال أيضا في آخر سورة الملك قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، هذا إثبات لوجود هذه الآلات، لكنهم سمعوا وعصوا كما في قوله سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وهذا وإن كان في بني إسرائيل إلا أنه تعالى قال لهذه الأمة ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، هم يسمعون الحروف مجرد حروف دون أن يعقلوها تماما، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، كمثل الذي ينعق يرفع صوته بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني لا يسمع إلا أصوات يعني البقرة أو الجاموسة أو الحمار أو أي شيء من المخلوقات هذه، إذا وقفت أمامه قرأت عليه المعلقات السبع مثلا هل سيفهمها؟ هو يسمع أم لا يسمع؟ يسمع لكن يفهم لأنه ليس عنده عقل، واضح؟ فهو مهما تتلو عليه هو يسمع الأصوات، ولذلك يعني يسير بهذه الأصوات اتجاه يمين شمال، أصوات معينة يصدرها له سائته فيستجيب، لكن هو ما يفهم هذا الكلام. إذا قلت له جملة وعدت تكلمه في كيلو حكاية هل يفهم منها شيئا؟ فكذلك الكفار، واضح؟ فهذا معنى قوله تعالى كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يسمع فقط الصوت لكن هل يفقه؟ لأنه لا يعقل. فالله سبحانه وتعالى خاطب هذه الأمة قائلا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وهم لا يسمعون سماعا ينفعهم. وقال تعالى عنهم قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. وقال تعالى وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وقد بين تعالى سبب عدم استفادتهم بما يسمعون في قوله تعالى ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. وقال تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. فقول الكفار هنا لو كنا نسمع أو نعقل، يعني لو كنا نسمع سماع تعقل وتفهم ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا أي أقروا حيث لا ينفع الإقرار ولا الندم، فأقروا فاعترفوا بذنبهم. فاعتراف الكفار وإيمانهم بعد فوات الأوان بالمعاينة لا ينفعه، وهذا المعنى كررناه كثيرا. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الخشية هي شدة الخوف كما في قوله تعالى الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. أما محل تلك الخشية فهو عند أهل العلم كما بينا إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم يعرفون حق الله تعالى ويراقبونه. وحقيقة خشية الله يعني بينها في قوله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذه حقيقة ليست مجازة، من الحجارة ومن الجبال ما يتفطر من شدة خشيته لله. وقال تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالذين يخشون ربهم بالغيب هم الذين يعرفون حق الله تعالى عليهم ومراقبته إياهم في السر والعلن، ويعلمون أنه مطلع عليهم مهما تخسفوا وتستروا، وهم دائما منيبون إلى الله، كما قال تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فهذه منزلة العلماء، وهي أعلى درجات السلوك مع الله تبارك وتعالى، وهي أيضا منزلة الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. والعرب تمدح من يكون في خلوته كمشهده مع الناس، ومنه قول مسلم ابن الوليد: يتجنب الهفوات في خلواته، عف السريرة غيبه كالمشهد. أي نعم. فقوله تبارك وتعالى هنا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، أي يخافونه ويخافون عذابه وهم لم يروه، هذا معنى بالغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب يخافون الله عز وجل ويخافون عذابه مع أنهم لم يروا الله تبارك وتعالى، لهم مغفرة وأجر كبير. ثم عاد الخطاب إلى الكفار، فقال تبارك وتعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، يعني بضمائرها، فكيف لما نطق به الإنسان؟ والمعنى: فاتقوه واخشوه. وقد روي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في المشركين كانوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخبره جبرائيل بما قالوا، فيقول بعضهم: أسروا قولكم حتى لا يسمع إله محمد، والعياذ بالله، فالله أعلم بصحة ذلك. ثم قال تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني ألا يعلم السر والجهر من خلق الأشياء. والخلق يستلزم العلم، كما قال تعالى: وهو اللطيف الخبير، أي اللطيف بعباده الخبير بأعمالهم. وقيل معنى الآية: ألا يعلم الله من خلقه وهو بهذه المثابة. قال الغزالي: إنما يستحق اسم اللطيف من يعلم دقائق الأمور وغوامضها وما لطف منها، ثم يسلك في إيصال ما يصلحها سبيل الرزق دون العنف. والخبير هو الذي لا يعزم عن علمه الأمور الباطنة، فلا تتحرك في الملك والملكوت ذرة، ولا تسكن أو تضطرب نفس إلا وعنده خبرها، وهو بمعنى العليم. ثم قال تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الذلول يعني معنى مذللة سهلة، لم يجعلها ممتنعة بالحزونة والغلظ. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا يعني لينة سهلة المسالك، فامشوا في مناكبها أي في نواحيها وجوانبها. وقال ابن جرير: لأن نواحيها نظير مناكب الإنسان التي هي من أطرافه. في تفسير قوله تعالى: فامشوا في مناكبها، ثلاثة أخوان: مناكبها يعني طرقاتها، قول الثاني جبالها، لأنه إذا أمكنكم السلوك والمشي في الجبال فهذا أبلغ في التذليل، أبلغ في تذليلها وتذكرها. القول الثالث: مناكبها يعني جوانبها، ومنكب الرجل جانبه. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. انظر هنا لما ندبهم إلى السعي وراء الرزق استعمل مصحف على عبارة المشي، فامشوا في مناكبها، لكن في العبادة قال: فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، أي نعم، سفروا إلى الله، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني لكي يعني يترفق الإنسان في طلب الرزق. وكلوا من رزقه أي التمسوا من نعمه سبحانه وتعالى. فالأكل والرزق أريد به طلب النعم مطلقا وتحصيلها أكلا وغيره، فهو اقتصار على الأهم الأعم. يقول: وأنت إذا تأملت نعيم الدنيا وما فيها لم تجد شيئا منها على المرء غير ما أكله، وما سواه متمم له أو دافع للضرر عنه. وإليه النشور، أي إليه نشوركم من قبوركم للجزاء. قال في الإكليل في قوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، الأمر بالتسبب والكسب، يعني أخذ أسباب طلب الرزق. وقال ابن كثير في الآية تذكير بنعمته تعالى على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم بأن جعلها ساكنة لا تميد ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال وأنبع فيها من العيون وسلك فيها من السبل وهيأ فيها من المنافع ومواضع الزرع والثمار. والمعنى سافروا حيث شئتم من أقطارها وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات. ثم خوف الله تعالى الكفار فقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. هذا خطاب للكافرين، أي أأمنتم العلي الأعلى أن يخسف بكم الأرض فيغيبكم إلى أسفل سافلين، فإذا هي تمور تضطرب وتهتز هزا شديدا بكم وترتفع فوقكم وتنقلب عليكم، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا وهو التراب فيه الحصباء الصغار فستعلمون كيف نذير، أي عاقبة نذيري لكم إذا كذبتم به ورددتموه على رسولي. وقد بين تعالى نذيره لهم في غير ما آية، وهو زهوق باطلهم إذا أصروا ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم وغلبت جنده، كما قال تعالى ولتعلمن نبأه بعد حين. ولقد كذب الذين من قبلهم، يعني مع كونهم أشد منهم عددا وعددا، فكيف كان نكير، كيف كان نكير تكذيبهم، وذلك بإنزال العذاب بهم ودحر باطلهم. وهذه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتهديد لقومه المشركين. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، أي باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانها، ويقبض أي ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهن، وقت للاستظهار ولتجدده عبر عنه بالفعل. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، عبر عنه بالفعل لأن هذا شيء مستمر. أولم يروا إشارة إلى أنه أمر طارئ على الصف، ويقبض يعني يضممنها، هذا وقت للاستظهار، ولأنه فعل شيء يتجدد عبر عنه بالإيه؟ بالفعل، إشارة إلى أنه شيء طارئ عن الأصل هو الصف. ما يمسكهن يعني من الجو، ما يمسكهن أن يقعن إلا الرحمن المفيض لكل ما قدر له حسب استعداده بساعة رحمته. ومنه ما دبر للطيور من دنيا يتأتى منها الجري في الجو. طبعا لو ذهبنا بقى للتفاصيل في دراسة كيف يعني يسر الله سبحانه وتعالى الطيران للطيور لطال كلامه جدا، يعني معروف طبعا يعني حتى فكره الطائرات انما اخذت من الايه؟ من الطيور، وكيف تمشي الطيور وكيف تتوجه، فهذه كلها مقتبسه من يعني خلق الله سبحانه وتعالى للطيور. نجد مثلا عظام الطيور تجدها فيها متام كثيره وخفيفه جدا حتى تستطيع ان تطير، عضلاتها ريشها وهكذا. انه بكل شيء بصير، فيعطيه ما يليق به ويسويه بحسب مشيئته ويودع فيه ما يريده بمقتضى حكمته ثم يهديه إليه بتوفيقه. ثم بكت تعالى المشركين بنفي أن يكون لهم ناصر غيره سبحانه وتعالى، فقال أمن هذا الذي هو جند لكم، هذا استفهام إنكار، والمقصود ليس لكم جند، أمن هذا الذي هو جند لكم، جند لكم ينصركم من دون الرحمن. معشر المشركين، ينصركم من دون الرحمن يعني إن أراد الله بكم سوءا فيدفع عنكم بأسه، إن الكافرون إلا في غرور، أي من ظنهم أن أربابهم تنفع أو تضر أو أنها تقربهم إلى الله زلفا. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، يعني بالمطر ونحوها، بل لجوا أي تمادوا في عتو أي عناد وطغيان، ونفور أي شراد عن الحق والاستكبار، مع وضوح براهينه فأصروا على اعتقاد أنهم يحفظون من النوائب ويرزقون ببركة آلهتهم وأنهم الجند الناصر الرازق مكابرة وعنادا. أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور، تمروا على عنادهم. ثم ضرب الله عز وجل مثلا للمؤمن والكافر فقال أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. هذا تمثيل للضالين والمهتدين. والمكب هو المتعثر الذي يخر على وجهه لوعورة طريقه، شخص يمشي في طريق الوعر فكلما مشى خر على وجهه وسقط، لأن الطريق وعر ويختلف سطحه ارتفاعا وانخفاضا. والذي يمشي سويا هو القائم السالم من العثار لاستواء طريقه واستقامة سطحه. فالسوي يعني المعتدل الذي يبصر الطريق، لكن الذي كلما مشى خر على وجهه، هل يبصر الطريق؟ لا يبصر. قال قتادة: هذا في الآخرة يحشر الله الكافرة مكبا على وجهه والمؤمن يمشي سويا. وقال القاضي: والمراد تمثيل المشرك والموحد بالسالكين والدينين بالمسلكين، يعني الموحد يمشي على طريق الإسلام والمشرك يمشي على طريق الكفران. ولعل الاكتفاء بما في الكب من الدلالة على حال المسلك، واضح؟ يعني لم يقل الله تبارك وتعالى: أفما يمشي مكبا على وجهه على طريق وعر حزن فيه كذا وكذا من الآفات والحفر والارتفاع والانخفاض والتفاوت. لماذا؟ كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول: ما عليه الكافر لا يستحق أصلا أن يوصف بأنه طريق، لأنه لا شيء، وهم وضلال. فيعني اكتفى عن التعبير عن وعورة الطريق بوصف من يمشي عليه، أن كل ما يمشي ينكب على وجهه. لماذا؟ لوعورة الطريق. فهذا حقيقة يعني ملمح مهم جدا من إعجاز القرآن الكريم وبلغته. يقول: ولعل الاكتفاء بما في الكب من الدلالة على حال المسلك للإشعار بأن ما عليه المشرك لا يستأهل أن يسمى طريقا، أي فلذلك ذكر المسلك في الثاني دون الأول. هذا من عجائب القرآن الكريم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، ثم قال إيه؟ أمن يمشي سويا، يمشي مش يكب بقى، يخر على وجهه، ده يمشي مشي هادئ ورزين، يمشي سويا معتدلا يرى الطريق على صراط المستقيم. في حين أنه لما وصف حال الكافر لم يثبت له الطريق، لأن كأن ما عليه الكافر من طريق لا يستحق أن يسمى طريقا أو منهجا، فأهمله واكتفى بالدلالة على وعورة الطريق بذكر صفة من يمشي عليه ويعاني من حزونته وصعوبته. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا معتدلا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم، قل أي هو أي المستحق للعبادة وحده وسلوك صراطه، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أي العقول والإدراكات، قليلا ما تشكرون، يعني باستعمالها فيما خلقت له. قل هو الذي ذرأكم في الأرض، أي خلقكم فيها لتعبدوه وتقوموا بالقسط الذي أمر به، وإليه تحشرون للجزاء. ويقولون متى هذا الوعد، يعني بالإيه؟ بالعذاب. الوعد المقصود هنا العذاب. ويقولون متى هذا الوعد، العذاب وقيل الحشر أو الفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهور دينه، إن كنتم صادقين في الإنذار به والترهيب منه. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، أي بين الحجة على ما أنذركم به من زهوق باطلكم إذا جاء أجله، وأما تعيين وقته فليس إلي. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، نذير بين معي البينة ومعي الحجة، فهذا هو الذي يعنيكم أن تكون النظارة بينة ومعها دلائلها. أما متى فهذا ليس إلي، هذا إلى الله وحده. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فلما رأوه، الهاء تعود إلى الإيه؟ العذاب. فلما رأوه أي ما وعدوا به من العذاب وزهوق باطلهم، زلفة، زلفة يعني قريبا منهم، زلفة قريبا منهم، ذا زلفة يعني ذا قرب. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت وجوه الذين كفروا أي ظهر عليها آثار الاستياء من الكآبة والغم والانكسار والحزن. فسيئت وجوه الذين كفروا يعني تبين فيها السوء، وقيل قبحت بالسواد. سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل أي لهم تبكيتا، هذا الذي كنتم به تدعون، هذا الذي كنتم به تدعون أي تطلبون وتستعجلون به. تدعون إما من الدعاء أو من الايه الادعاء، اما من الدعاء واما من الادعاء. الاول تدعون بمعنى تدعون، تدعون، فالمعنى الى قيل هذا الذي كنتم به تدعون، يعني هذا الذي كنتم به تدعون هو ذا انتم تدعون وتطلبونه. ها كيف؟ الم يكونوا هم القائلين ربنا عجل لنا قصتنا قبل يوم الحساب؟ اليس هم القائلين اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم؟ فاستعجلتم العذاب، هذا الذي كنتم به تدعون، ها تطلبونه وتدعوننا وتسالوننا اياه وتستعجلون نزوله بكم. قول الثاني هذا الذي كنتم به تدعون، هذا الذي كنتم من اجله تدعون الاباطيل والاكاذيب، كنتم تدعون انكم اذا متم لا تبعثون. قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم. قل ارايتم ان اهلكني الله بعذابه ومن معي يعني من المؤمنين او رحمنا فلم يعذبنا فمن يجير الكافرين، من يمنعهم ويؤمنهم من عذاب اليم؟ والمعنى اننا مع ايماننا بين الخوف والرجاء، مع اننا مؤمنون لكننا لا نامن مكر الله سبحانه وتعالى ونخشى عذابه. معنى الايه اننا مع ايماننا بين الخوف والرجاء فمن يجيركم مع كفركم من العذاب، يعني مع اننا مؤمنون نخاف عذاب الله سبحانه وتعالى ولا نامن عذابه، فكيف يكون حالكم انتم وقد جمعتم بين الكفر والتكذيب واستحققتم العذاب؟ فمن يمنعكم من العذاب مع كفركم؟ فالمعنى لا رجاء لكم كرجاء المؤمنين، المؤمنون يرجون الله سبحانه وتعالى ورجاؤهم لهم حق في هذا الرجاء، اما الكافرون فمن اين ياتيهم الرجاء وهم قد يعني كذبوا وكفروا. هذا معنى هذه الايه. قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم؟ نحن الله سبحانه وتعالى يحتمل ان يرحمنا ويحتمل ان يعذبنا، اما انتم ونحن مؤمنون، اما انتم ايها الكافرون فمن اين ياتيكم الرجاء؟ من اين ياتيكم رجاء العفو الا بالايب الاماني والاغترار بها؟ يقول قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم. كان كفار مكه يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم ريب المنون، يتمنون له الموت تخلصا من دعوته وانتشارها، فامر ان يكون لهم ذلك، امر ان يكون لهم ذلك، اي اخبروني ان اماتني الله ومن معي من المؤمنين او رحمنا بتاجيل اجالنا وانتصارنا، فمن يجيركم من عذاب اليم؟ قال الله وقوعه بكم لكفركم. وقال ابن كثير اي خلصوا انفسكم فانه لا منقذ لكم من الله الا بالتوبه والانابه والرجوع الى دينه، ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال، فسواء عذبنا الله او رحمنا فلا مناص لكم من عذابه ونكاله الواقع بكم. والمعنى بالعذاب اما الدنيوي وهو خزيهم بالانتصار عليهم ودحور ضلالهم، او الاخروي وهو اشد وابقى. فمن يجير الكافرين من عذاب اليم يعني سواء كان في الدنيا او في الاخره. قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل هو الرحمن، إلهنا الذي نعبده هو الرحمن عز وجل، آمنا به وعليه توكلنا، أي اعتمدنا في أمورنا لا على ما تتكلون عليه من رجالكم وأموالكم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون، يعني عند معاينة العذاب من الضال، نحن أم أنتم؟ فستعلمون من هو في ضلال مبين، في ضلال أي في ذهاب عن الحق وانحراف عن طريقه منا ومنكم، إذا جاء نصر الله والفتح في الدنيا ونشأته الثانية في الأخرى. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ قل أرأيتم يعني أخبروني إن أصبح ماؤكم غورا، يعني غائرا لا تناله الدلاء، جمع الدلو يعني معروف طبعا الذي يستقى به الماء، واضح؟ إن أصبح ماؤكم غورا، غار في الأرض بحيث لا تأتي به الدلاء، أو غورا يعني ذاهبا في الأرض، فمن يأتيكم بماء معين؟ من سوى الله سبحانه وتعالى يأتيكم بماء معين، أي جار ظاهر سهل التناول، هذا معنى معين، ماء جار ظاهر سهل التناول، فمعنى ماء معين يعني ظاهر تراه العيون وتناله الأرشية. قال الرازي: المقصود تقريرهم ببعض نعمه تعالى ليريهم قبح ما هم عليه من الكفر، أي أخبروني إن صار ماؤكم ذاهبا في الأرض فمن يأتيكم بماء معين؟ فلا بد وأن يقولوا هو الله. ولذلك من الأدب عند تلاوة هذه الآية أن يعني يقول الإنسان الله رب العالمين، الله الذي يأتينا بهذا الماء إن حصل هذا الغوران. وقد روي أن بعض الناس تلا هذه الآية أو سمع هذه الآية: قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ قال: تأتينا به المعاول والفؤوس فغارت عيناه والعياذ بالله. فإذا سئلوا فمن يأتيكم بماء معين لابد أن يقولوا هو الله سبحانه وتعالى، فيقال لهم حينئذ: فلما تجعلون من لا يقدر على شيء أصلا شريكا له في العبودية؟ وهذا كقوله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أي بل هو الذي أنزله وسلكه ينابيع رحمة بالعباد فلله الحمد والمنة. وهذا آخر تفسير سورة الملك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.